الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من دروس شرح جوامع الأخبار من سلسلة دروس المستوى الثاني في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، وهذا هو الدرس 21، وفيه الأحاديث 53 و54 و55. أما الحديث 53 فقال المؤلف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس. هذا حديث صحيح له عدة ألفاظ وعدة روايات عن عدد من الصحابة في عدد من الطرق عن كل صحابي. روي هذا الحديث عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن عباس ومعقل ابن يسار رضي الله عنهم أجمعين، وقد جمع المؤلف فيه عدة جمل من عدة روايات، أتمها رواية علي عند الإمام أحمد، وأيضا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وابن الجارود، وسأذكر هذا التفصيل في الحاشية إن شاء الله تعالى في التفريغ. وذكر المؤلف هنا 6 جمل، الخمس الأول منها تعد بيانا لعموم قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهذا الحديث بألفاظه المختلفة يبين أن الرابطة الأقوى في المجتمع المسلم هي رابطة الإسلام، وأن هذه الرابطة أكبر وأقوى من أي رابطة سواها، وذلك في الأمور الآتية وهي التي ذكرت في جمل الحديث: في الدماء والقصاص والديات والأمان والجوار والعهد والنصرة على الكفار والغنائم في الغزو. تتساوى حقوق المسلمين في هذه الأمور، لا فرق بين الشريف والوضيع والرجل والمرأة والحر والعبد. وفي الحديث أيضا أن دم المسلم أفضل من دم الكافر، فلا يقتل مسلم بكافر، وفيه أيضا أنه لا يحل قتل المعاهد الكافر. هذا مجمل ما اشتمل عليه هذا الحديث بمجموع جمله، وسنبين في هذا الشرح إن شاء الله تعالى معنى هذا الكلام والله الموفق. الجملة الأولى قال عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم في القصاص والديات، فلا فرق بين شريف ووضيع وكبير وصغير ورجل وامرأة والوالد وولده والحر والعبد. كان أهل الجاهلية لا يرضون إذا قتل الرجل الشريف فيهم بقتل قاتله فقط، بل كانوا يقتلون به عددا من قبيلة القاتل. فأبطل الإسلام هذا الظلم ووضع حكم الجاهلية وجعل المسلمين يتكافؤون في دمائهم في القتل والجروح والديات والأعضاء، يعني إذا قطع عضو أو أتلف. قال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، قال: وأجمع أهل العلم على القول به. انتهى كلامه. ولكن اختلفوا في قتل الوالد بولده وقتل الحر بالعبد، والراجح أنهم متكافئون في الدماء لعموم هذا الحديث، هذا هو الدليل، ولضعف الأحاديث التي تخصصه. فيبقى إذن العموم على عمومه كما هو معلوم لديكم من قواعد أصول الفقه. وأخرج الحديث الكافر فقال عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولم يقل الناس، بل قال المسلمون، يعني أن دم الكافر لا يساوي دم المسلم، فلا يقتل المسلم بالكافر. وسيأتي هذا في جملة مستقلة صريحة في بيان هذا الحكم. الجملة الثانية قال عليه السلام ويسعى بذمتهم أدناهم، هذا الحكم في الأمان والجوار والعهد، يعني يتولى الأمان ويعطي الأمان أدناهم كما يعطيه أكبرهم. الذمة مشتقة من الذم وهو نقيض الحمد، والذمة في اللغة هي ما يذم الإنسان على تضييعه، والذمة في الشرع تطلق على الأمان. فقوله ويسعى بذمتهم أدناهم أي يعطي الأمان للكافر الحربي أي واحد من المسلمين، لا فرق بين الشريف والوضيع، فيجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذا العهد ولو صدر من عبد أو امرأة، غني أو فقير، إلا الصغير والمجنون فلا ينعقد العهد منهم، أجمعوا على ذلك إلا الإمام مالك أجاز العهد من الصبي إذا كان يعرف معنى الإسلام واستدل بعموم قوله أدناهم. قال البغوي معناه أن واحدا من المسلمين إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم، مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك ولا تخفر ذمته. انتهى كلامه من شرح السنة، لا تخفر ذمته أي لا يجوز أن تنقض ذمته، لا يجوز أن ينقض العهد الذي عقده. وأجمع العلماء على هذه المسألة. قال الشوكاني وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، انتهى، وأما العبد فأجاز أمانه الجمهور، انتهى كلامه. هذا كلام الشوكاني وهو الذي نقل كلام ابن المنذر. وثبت في السنة أن أم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلا فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وهذا متفق عليه. وأيضا أجارت زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام زوجها أبا العاص بن الربيع لما كان مشركا، فأجاره الرسول صلى الله عليه وسلم وأمضى جوارها. فإذا دلت السنة بوضوح على صحة هذا الحكم وثبوته. ولكن ها هنا تنبيه مهم، وهو أن المقصود بالأمان الأمان لآحاد الكفار وليس المقصود الأمان لجميع الكفار. قال الخطابي وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم، فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم، وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة فيه دون غيره. ولو جعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كل ما شاءوا صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد وذلك غير جائز، انتهى كلامه. إذن فالمقصود بالأمان من أفراد المسلمين إلى أفراد الكفار وليس من أفراد المسلمين إلى جميع الكفار. العهد العام لكافة الكفار هذا لا يكون إلا من قبل ولي الأمر. الجملة الثالثة قال عليه السلام ويرد عليهم أقصاهم أو ويرد عليهم أقصاهم، واللفظ الأول أقرب للصواب، وكلاهما بمعنى واحد على كل حال. وهذه الجملة في توزيع الغنيمة التي غنمتها سرية على جميع الجيش في توزيع الغنيمة التي غنمتها سرية على جميع الجيش. فمعنى هذه الجملة أنه يجب أن ترد الغنيمة التي غنمتها إحدى السرايا على جميع الجيش، ولو ابتعدت السرية في مهمتها وكانت قاصية عن الجيش، لأنهم جميعا جيش واحد. قال البغوي في شرح السنة مبينا معنى هذه الجملة وصورتها، قال: أن يخرج الجيش فينيخ بقرب دار العدو، ثم تنفصل منهم سرية فيغنموا يردون ما غنموه على الجيش الذي هم ردء لهم، لا ينفردون به بل يكونون جميعا شركاء فيه، وهو معنى قوله: ويرد عليهم أقصاهم. فأما من أقام ببلدة ولم يخرج معهم فلا شركة له فيه. انتهى كلامه. وهذا واضح، إذا غنمت سرية شيئا من الغنائم فإن الغنيمة لجميع الجيش وليس لهذه السرية فقط. هذا معنى الجملة باختصار. وهذه الجملة لها لفظ آخر، وهو قال: ويجير عليهم أقصاهم. قال البغوي والخطابي في معناها: معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه. هذه تشبه الجملة الثانية في عقد الأمان والجوار. ودل من السنة على معنى هذه الجملة والجملة الثانية المتقدمة قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح البخاري: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخفر يعني نقض عليه عهده. وهذا الحديث هو كما قلنا عند البخاري، وهو رواية البخاري لحديث الباب من حديث علي رضي الله عنه. الجملة الرابعة قال: وهم يد على من سواهم، أي في النصرة. اليد معناها هنا المعاونة والمظاهرة، أي يجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم على من سواهم وهم الكفار. فيجب أن يكون المسلمون يدا واحدة على الكفار، وذلك في النصرة والمساعدة بكل وسيلة بدنية ومالية وعسكرية وعلمية، يعني بالمعلومات كما يقال اليوم. فهذا راجع إلى أصل الولاء لكل مسلم والبراء من كل كافر. فأصل الولاء والبراء قائم على أساس الإسلام والإيمان لا على شيء غيره. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وأما قوله وهم يد على من سواهم، فإنه يقول: إن المسلمين جميعا كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل المحاربة لهم، يتعاونون على ذلك ويتناصرون، ولا يخذل بعضهم بعضا. انتهى كلامه. وقال أبو السعدات ابن الأثير: وهم يد على من سواهم، أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا. انتهى كلامه. فأين نحن اليوم من هذه الأحكام؟ والله المستعان. أين المسلمون من هذه النصرة أن ينصر أخاه المسلم على سائر الملل؟ فإذا رجعنا إلى هذا الدين أعزنا الله عز وجل. الجملة الخامسة قال: ألا لا يقتل مسلم بكافر، أي على وجه القصاص، وهذا عام في الذمي وغيره كما سنبين إن شاء الله. قال الخطابي: وقوله لا يقتل مؤمن بكافر، فإنه قد دخل فيه كل كافر له عهد وذمة أو لا عهد له ولا ذمة، انتهى كلامه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن بطال في شرح البخاري: ذهب جمهور العلماء إلى ظاهر الحديث وقالوا لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة من التابعين، وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. ثم قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى أنه يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي، انتهى كلامه. والراجح قول الجمهور لحديث الترجمة، وحديث الترجمة هذا ورد عند البخاري. واستدل من قال إن المسلم يقتل بالذمي بحديث منقطع لا يصح، هذا أول دليل لهم. والثاني بالقياس، قاسوا القتل على قطع اليد فقالوا إن العلماء أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق الذمي، فكذلك تقتل نفسه إذا قتله، وهذا في الحقيقة قياس في مقابل النص، فهو قياس فاسد. قال ابن المنذر: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر. قال أبو بكر، يقصد ابن المنذر نفسه، وبه نقول ولا يصح عن النبي خبر يعارضه، انتهى كلامه. فإذا لا يقتل مسلم بكافر، هذا عام في كل كافر سواء كان ذميا أو كان غير ذمي، له عهد أو ليس له عهد، هذا هو الراجح. الجملة السادسة: قال ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل، أي لا يحل قتل المعاهد ما دام في عهده. قال في النهاية: ولا ذو عهد في عهده، أي ولا ذو ذمة في ذمته، ولا مشرك أعطي أمانا فدخل دار الإسلام فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه، انتهى كلامه. مأمنه يعني حتى يعود إلى بلاده. وهذه الجملة فيها أن المعاهدة يشمل الذمي والمستأمن وأهل الصلح، لا يجوز أن يقتل لا المعاهد ولا الذمي ولا المستأمن ولا أهل الصلح الذين معهم صلح مع دولة المسلمين. ولذلك قال ابن الأثير: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد. وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما، انتهى كلامه. فالمعاهد يشمل كل من دخل بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من غيره، فيشمل الرسل والسفراء والزائر والسائح والعامل والصحفي والذمي وغير ذلك، كل هؤلاء لا يحل قتلهم. قال الخطابي في معالم السنن: وقوله ولا ذو عهد في عهده، فإن العهد للكفار على ضربين، أحدهما عهد متأبد كمن حقن دمه للجزية أي بسبب الجزية، والآخر من كان له عهد إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان. انتهى كلامه. والمقصود بالجملة الأخيرة إذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان، المقصود بهذا الحربي إذا دخل البلاد بعهد أو بصلح أو كان خارج البلاد بصلح إلى مدة، فهؤلاء جميعهم دمهم معصوم لا يحل قتلهم، وقتلهم كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ينافي عددا من الآيات في كتاب الله وينافي أحاديث وردت في ذلك. قال الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وينافي قوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وهذا أمر، وقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا أمر، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، هذا أخرجه البخاري. والحكمة من ذلك أي من منع قتل المعاهد إتاحة الفرصة للكافر أن يسمع كلام الله ورسوله لعله يدخل في الإسلام. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه هي الغاية من الجهاد أن تبلغه الدعوة، فليست الغاية من الجهاد سفك الدماء، ليست الغاية من الجهاد سفك الدماء، بل الغاية إزالة ما يقف في وجه الدعوة حتى تقوم الحجة على العباد. فإن دخل البلاد مسالما فلا مصلحة في قتله، بل في قتله تشويه لصورة الإسلام وصد عن سبيل الله، وفيه تثوير للكفار فيعتدون على المسلمين الذين يقيمون في بلادهم، وذلك يحد من انتشار الإسلام. الحديث 54. قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي. اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، والراجح أنه ضعيف، ولكن معناه صحيح، أجمع العلماء على صحة معناه كما سيأتي، ولذلك صححه بعض العلماء، صححوه بشاهد له مرسل وبإجماع العلماء على صحة معناه، فالحديث صحيح المعنى بالإجماع وإن كان ضعيف المبنى على الراجح. صحابي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأينما وجدت هذه الجملة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فاعلم أن الجد هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن قول المحدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن عمرو هذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ومعنى الحديث أن من ادعى علم الطب وتعاطاه وهو جاهل في الطب فأتلف عضوا أو نفسا فهو ضامن، أجمع أهل العلم على هذا المعنى والحمد لله، لأنه متعد ويسقط عنه القصاص لأنه عالج المريض برضاه، والضمان يكون على العاقلة في قول أكثر الفقهاء. هذا معنى الحديث بالجملة. ومعناه كما قلنا أن من ادعى علم الطب وتعاطاه وهو جاهل فعليه أن يضمن ما أتلفه. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذا المعنى. قال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود أي القصاص، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته، انتهى كلامه. قوله لا يستبد بذلك دون إذن المريض يعني لأنه عالج المريض برضاه، فإذا حصل تلف أو قتل المريض فلا يقتص من الطبيب، أي لا يقتل به لكن عليه الدية. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك، انتهى كلامه. ومفهوم الحديث يعني مفهوم المخالفة عند من يصححه أن الطبيب الحاذق إذا لم يتعمد الضرر لم يضمن، جمهور أهل العلم على هذا مفهوم المخالفة، لأننا قلنا في الحديث أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولم يعلم منه طب. فمفهومه أن الذي يعلم منه طب أي الطبيب الحاذق إذا لم يتعمد الضرر لم يضمن. الذي يضمن هو الذي لا يعلم منه الطب. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد وفي نسخة لم يتعمد لم يضمن، انتهى كلامه. قوله عوام أهل العلم أي عامتهم بمعنى أكثرهم، فهذا التعبير لا يدل على الإجماع وإن قال أجمع، لأنه قال أجمع عوام أهل العلم يعني أجمع أكثر أهل العلم، هذا المقصود، لأن في المسألة خلافا في الحقيقة. فقال البغوي: وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة فحصل منه التلف تجب الدية على عاقلته، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة: ولأن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمن مع حضور المطبب والمختوم، انتهى كلامه. وهكذا فكل عمل لا يحسنه الإنسان فإنه يضمنه إذا أتلفه، قياسا على ادعاء الطب الذي أجمع عليه العلماء. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في شرح بلوغ المرام: قال: يقاس على ادعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان أو صنعة ينسب إليها وهو لا يحسن ذلك ثم يفسد على الناس أموالهم، فإنه بادعائه هذا أو إقدامه على دعوى الإصلاح ضامن لكل ما خرب أو فسد من جراء عمله، وما يأخذه من مال فهو حرام وأكل لأموال الناس بالباطل. وأعظم من هذا كله ادعاء العلم الشرعي وتعاطي الفتوى مع الجهل، فإذا كانت الأبدان تضمن مع الجهل فكيف الإضرار بالدين، انتهى كلامه. وبهذا يتبين لنا خطورة ادعاء الطب أو أي صنعة أو أي عمل أو حتى الفتوى الشرعية، فإنه إن لم يكن أهلا لذلك فماله حرام وهو آثم، ويجب عليه أن يضمن ما أتلفه بإجماع أهل العلم. وقد كثر هذا الصنف في زماننا ممن يدعي التطبب وخصوصا ما يسمى بالطب الشعبي، ومنهم من يزور شهادة الطب الجامعية وغيرها من المهن من الهندسة والصناعات أو المهن التعليمية أو التصدر للفتوى وتعليم الشريعة بغير علم شرعي، فهذا الحديث جامع لصور كثيرة جدا في حياة الناس، فهو عام في الطب والصناعات والأعمال والمهن والفتوى، فمن تصدى لعمل لا يحسنه فهو آثم ضامن لما أتلفه والأجرة محرمة عليه. الحديث 55، قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، ضعيف مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقوفا عن عائشة رضي الله عنها، وصح الحديث موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ادرأوا الجلد أو الحد، في روايتين ادرأوا الجلد أو الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه، قاله الألباني رحمه الله. ومع أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناه صحيح، فهو قاعدة صحيحة عند العلماء، هذه القاعدة هي قولهم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ادرأوا أي ادفعوا، الحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية، فالأدلة الشرعية تقتضي هذه القاعدة، فقد دلت الأدلة على أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض العصمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وعليه فلا يجوز القتل أو الجلد أو القطع في الحدود إذا وجدت شبهة، فالشبهة ترفع الحد عن المسلم، لأن الأصل عصمة الدماء والأبدان، فلا يجوز أن يقام الحد إلا بيقين لا شبهة فيه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما سمعتم: ادرأوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم، فذكر القتل بعد أن ذكر الحد، مع أن القتل من الحدود، ولكن أفرده لأهميته. وليس المقصود تعطيل الحدود ولا التلاعب بها والتحايل لترك تنفيذها، بل المقصود أنه لا يجوز أن يقام الحد مع وجود شبهة، مع الحرص على تقوى الله تبارك وتعالى في إقامة حدوده. ومن ذلك حد الردة، فلا يكفر المسلم إلا بيقين ومن قبل أهل العلم، وبعد أن نعلم أن الحجة قامت عليه. فهذه القاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات قاعدة صحيحة تقتضيها الأدلة كما تقدم، وتتضمن حكمة عظيمة، وهي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، أي دفع المفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى. يقول العلماء: عند تعارض مصلحتين أو تعارض مفسدتين، يقولون: جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. والشاهد قولهم باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، هذا عند تعارض المفسدتين. فعندما يضطر الإنسان أن يرتكب إحدى المفسدتين ولا بد، فإنه يختار أدناهما فيفعل أدنى المفسدتين ليدفع بها الأعلى. ولا شك أن المفسدة الحاصلة بقتل بريء أعظم من المفسدة الحاصلة من ترك قتله وهو يستحق القتل. لذلك قال أهل العلم ادرأوا الحدود بالشبهات. وتأمل معي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله، قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة، والنسعة هي الحبل. انتهى الحديث وهو حديث صحيح. فهذا الحديث دل على قاعدة درء الحدود بالشبهات، فهذه قاعدة صحيحة ولا شك. ودل هذا الحديث على وجوب العمل بها كما ترى، مع الحذر من التحايل على حدود الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه إن كان صادقا، يعني في يمينه الرجل كان يجر للقتل ليقام عليه القصاص، وهو يعترف أنه قتل ذاك الرجل، لكنه أقسم أنه ما أراد قتله، يعني قتله بالخطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فهذه شبهة، مدام أنه يحلف أنه ما أراد قتله فهذه شبهة تمنع عنه حد القصاص. فهذه قاعدة عظيمة في حفظ الدماء والأموال والأعراض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس آخر من دروس شرح جوامع الأخبار من سلسلة دروس المستوى الثاني في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وهذا هو الدرس 21، وفيه الأحاديث 53 54 55. أما الحديث 53 فقال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس. هذا حديث صحيح له عدة ألفاظ وعدة روايات عن عدد من الصحابة في عدد من الطرق عن كل صحابي. روي هذا الحديث عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن عباس ومعقل بن يسار رضي الله عنهم أجمعين. وقد جمع المؤلف فيه عدة جمل من عدة روايات، أتمها رواية علي عند الإمام أحمد وأيضا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وابن الجارود، وسأذكر هذا التفصيل في الحاشية إن شاء الله تعالى في التفريغ. وذكر المؤلف هنا 6 جمل، الخمس الأول منها تعد بيانا لعموم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذا الحديث بألفاظه المختلفة يبين أن الرابطة الأقوى في المجتمع المسلم هي رابطة الإسلام، وأن هذه الرابطة أكبر وأقوى من أي رابطة سواها، وذلك في الأمور الآتية وهي التي ذكرت في جمل الحديث: في الدماء والقصاص والديات والأمان والجوار والعهد والنصرة على الكفار والغنائم في الغزو، تتساوى حقوق المسلمين في هذه الأمور، لا فرق بين الشريف والوضيع والرجل والمرأة والحر والعبد. وفي الحديث أيضا أن دم المسلم أفضل من دم الكافر، فلا يقتل مسلم بكافر، وفيه أيضا أنه لا يحل قتل المعاهد الكافر. هذا مجمل ما اشتمل عليه هذا الحديث بمجموع جمله، وسنبين في هذا الشرح إن شاء الله تعالى معنى هذا الكلام، والله الموفق. الجملة الأولى، قال عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم في القصاص والديات، فلا فرق بين شريف ووضيع وكبير وصغير ورجل وامرأة والوالد وولده والحر والعبد. كان أهل الجاهلية لا يرضون إذا قتل الرجل الشريف فيهم بقتل قاتله فقط، بل كانوا يقتلون به عددا من قبيلة القاتل، فأبطل الإسلام هذا الظلم ووضع حكم الجاهلية وجعل المسلمين يتكافؤون في دمائهم في القتل والجروح والديات والأعضاء، يعني إذا قطع عضو أو أتلف. قال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، قال: وأجمع أهل العلم على القول به، انتهى كلامه. ولكن اختلفوا في قتل الوالد بولده وقتل الحر بالعبد، والراجح أنهم متكافئون في الدماء لعموم هذا الحديث، هذا هو الدليل، ولضعف الأحاديث التي تخصصه، فيبقى إذن العموم على عمومه كما هو معلوم لديكم من قواعد أصول الفقه. وأخرج الحديث الكافر، فقال عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولم يقل الناس، بل قال المسلمون، يعني أن دم الكافر لا يساوي دم المسلم، فلا يقتل المسلم بالكافر، وسيأتي هذا في جملة مستقلة صريحة في بيان هذا الحكم. الجملة الثانية، قال عليه السلام: ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا الحكم في الأمان والجوار والعهد، يعني يتولى الأمان ويعطي الأمان أدناهم كما يعطيه أكبرهم. الذمة مشتقة من الذم، وهو نقيض الحمد، والذمة في اللغة هي ما يذم الإنسان على تضييعه، والذمة في الشرع تطلق على الأمان. فقوله ويسعى بذمتهم أدناهم، أي يعطي الأمان للكافر الحربي أي واحد من المسلمين، لا فرق بين الشريف والوضيع، فيجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذا العهد، ولو صدر من عبد أو امرأة، غني أو فقير، إلا الصغير والمجنون، فلا ينعقد العهد منهم، أجمعوا على ذلك، إلا الإمام مالك أجاز العهد من الصبي إذا كان يعرف معنى الإسلام واستدل بعموم قوله أدناهم. قال البغوي: معناه أن واحدا من المسلمين إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المجير أدناهم، مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو نحو ذلك، ولا تخفر ذمته. انتهى كلامه من شرح السنة. لا تخفر ذمته أي لا يجوز أن تنقض ذمته، لا يجوز أن ينقض العهد الذي عقده. وأجمع العلماء على هذه المسألة. قال الشوكاني: وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، انتهى. وأما العبد فأجاز أمانه الجمهور، انتهى كلامه. هذا كلام الشوكاني، وهو الذي نقل كلام ابن المنذر. وثبت في السنة أن أم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلا، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا متفق عليه. وأيضا أجارت زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام زوجها أبا العاص بن الربيع لما كان مشركا، فأجاره الرسول صلى الله عليه وسلم وأمضى جوارها. فإذا دلت السنة بوضوح على صحة هذا الحكم وثبوته. ولكن ها هنا تنبيه مهم، وهو أن المقصود بالأمان الأمان لآحاد الكفار، وليس المقصود الأمان لجميع الكفار. قال الخطابي: وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم، فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم، وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة فيه دون غيره. ولو جعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كل ما شاءوا صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد، وذلك غير جائز، انتهى كلامه. إذن فالمقصود بالأمان من أفراد المسلمين إلى أفراد الكفار، وليس من أفراد المسلمين إلى جميع الكفار. العهد العام لكافة الكفار هذا لا يكون إلا من قبل ولي الأمر. الجملة الثالثة، قال عليه السلام: ويرد عليهم أقصاهم، أو ويرد عليهم أقصاهم. واللفظ الأول أقرب للصواب، وكلاهما بمعنى واحد على كل حال. وهذه الجملة في توزيع الغنيمة التي غنمتها سرية على جميع الجيش، في توزيع الغنيمة التي غنمتها سرية على جميع الجيش. فمعنى هذه الجملة أنه يجب أن ترد الغنيمة التي غنمتها إحدى السرايا على جميع الجيش، ولو ابتعدت السرية في مهمتها وكانت قاصية عن الجيش، لأنهم جميعا جيش واحد. قال البغوي في شرح السنة مبينا معنى هذه الجملة وصورتها، قال: أن يخرج الجيش فينيخ بقرب دار العدو، ثم تنفصل منهم سرية فيغنموا، يردون ما غنموه على الجيش الذي هم ردء لهم، لا ينفردون به بل يكونون جميعا شركاء فيه، وهو معنى قوله: ويرد عليهم أقصاهم. فأما من أقام ببلدة ولم يخرج معهم فلا شركة له فيه، انتهى كلامه. وهذا واضح، إذا غنمت سرية شيئا من الغنائم فإن الغنيمة لجميع الجيش وليس لهذه السرية فقط. هذا معنى الجملة باختصار. وهذه الجملة لها لفظ آخر وهو قال ويجير عليهم أقصاهم. قال البغوي والخطابي في معناها: معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه. هذه تشبه الجملة الثانية في عقد الأمان والجوار. ودل من السنة على معنى هذه الجملة والجملة الثانية المتقدمة قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح البخاري: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخفر يعني نقض عليه عهده، وهذا الحديث هو كما قلنا عند البخاري، وهو رواية البخاري لحديث الباب من حديث علي رضي الله عنه. الجملة الرابعة قال: وهم يد على من سواهم، أي في النصرة. اليد معناها هنا المعاونة والمظاهرة، أي يجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم على من سواهم وهم الكفار. فيجب أن يكون المسلمون يدا واحدة على الكفار، وذلك في النصرة والمساعدة بكل وسيلة بدنية ومالية وعسكرية وعلمية، يعني بالمعلومات كما يقال اليوم. فهذا راجع إلى أصل الولاء لكل مسلم والبراء من كل كافر. فأصل الولاء والبراء قائم على أساس الإسلام والإيمان، لا على شيء غيره. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وأما قوله وهم يد على من سواهم، فإنه يقول إن المسلمين جميعا كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل المحاربة لهم، يتعاونون على ذلك ويتناصرون ولا يخذل بعضهم بعضا. انتهى كلامه. وقال أبو السعدات ابن الأثير: وهم يد على من سواهم، أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا. انتهى كلامه. فأين نحن اليوم من هذه الأحكام؟ والله المستعان. أين المسلمون من هذه النصرة أن ينصر أخاه المسلم على سائر الملل؟ فإذا رجعنا إلى هذا الدين أعزنا الله عز وجل. الجملة الخامسة قال: ألا لا يقتل مسلم بكافر، أي على وجه القصاص، وهذا عام في الذمي وغيره كما سنبين إن شاء الله. قال الخطابي: وقوله لا يقتل مؤمن بكافر، فإنه قد دخل فيه كل كافر له عهد وذمة أو لا عهد له ولا ذمة. انتهى كلامه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن بطال في شرح البخاري: ذهب جمهور العلماء إلى ظاهر الحديث وقالوا لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة من التابعين، وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. ثم قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى أنه يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن والمعاهد، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي. انتهى كلامه. والراجح قول الجمهور لحديث الترجمة وحديث الترجمة هذا ورد عند البخاري. واستدل من قال إن المسلم يقتل بالذمي بحديث منقطع لا يصح، هذا أول دليل لهم. والثاني بالقياس، قاسوا القتل على قطع اليد فقالوا إن العلماء أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق الذمي، فكذلك تقتل نفسه إذا قتله، وهذا في الحقيقة قياس في مقابل النص، فهو قياس فاسد. قال ابن المنذر: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر. قال أبو بكر، يقصد ابن المنذر نفسه: وبه نقول ولا يصح عن النبي خبر يعارضه. انتهى كلامه. فإذا لا يقتل مسلم بكافر، هذا عام في كل كافر، سواء كان ذميا أو كان غير ذمي، له عهد أو ليس له عهد، هذا هو الراجح. الجملة السادسة، قال: ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل، أي لا يحل قتل المعاهد ما دام في عهده. قال في النهاية: ولا ذو عهد في عهده، أي ولا ذو ذمة في ذمته، ولا مشرك أعطي أمانا فدخل دار الإسلام فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه. انتهى كلامه. مأمنه يعني حتى يعود إلى بلاده. وهذه الجملة فيها أن المعاهدة يشمل الذمي والمستأمن وأهل الصلح، لا يجوز أن يقتل لا المعاهد ولا الذمي ولا المستأمن ولا أهل الصلح الذين معهم صلح مع دولة المسلمين. ولذلك قال ابن الأثير: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى كلامه. فالمعاهد يشمل كل من دخل بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من غيره، فيشمل الرسل والسفراء والزائر والسائح والعامل والصحفي والذمي وغير ذلك، كل هؤلاء لا يحل قتلهم. قال الخطابي في معالم السنن: وقوله ولا ذو عهد في عهده، فإن العهد للكفار على ضربين، أحدهما عهد متأبد كمن حقن دمه للجزية، أي بسبب الجزية، والآخر من كان له عهد إلى مدة، فإذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان. انتهى كلامه. والمقصود بالجملة الأخيرة إذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان، المقصود بهذا الحربي إذا دخل البلاد بعهد أو بصلح، أو كان خارج البلاد بصلح إلى مدة، فهؤلاء جميعهم دمهم معصوم، لا يحل قتلهم، وقتلهم كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ينافي عددا من الآيات في كتاب الله، وينافي أحاديث وردت في ذلك. قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وينافي قوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وهذا أمر. وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وهذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، هذا أخرجه البخاري. والحكمة من ذلك أي من منع قتل المعاهد، إتاحة الفرصة للكافر أن يسمع كلام الله ورسوله لعله يدخل في الإسلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه هي الغاية من الجهاد، أن تبلغه الدعوة، فليست الغاية من الجهاد سفك الدماء، ليست الغاية من الجهاد سفك الدماء، بل الغاية إزالة ما يقف في وجه الدعوة حتى تقوم الحجة على العباد. فإن دخل البلاد مسالما فلا مصلحة في قتله، بل في قتله تشويه لصورة الإسلام وصد عن سبيل الله، وفيه تثوير للكفار فيعتدون على المسلمين الذين يقيمون في بلادهم، وذلك يحد من انتشار الإسلام. الحديث 54. قال المؤلف رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، والراجح أنه ضعيف، ولكن معناه صحيح. أجمع العلماء على صحة معناه كما سيأتي، ولذلك صححه بعض العلماء، صححوه بشاهد له مرسل وبإجماع العلماء على صحة معناه. فالحديث صحيح المعنى بالإجماع، وإن كان ضعيف المبنى على الراجح. صحابي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأينما وجدت هذه الجملة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فاعلم أن الجد هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن قول المحدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن عمرو هذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فروى عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ومعنى الحديث أن من ادعى علم الطب وتعاطاه وهو جاهل في الطب فأتلف عضوا أو نفسا فهو ضامن. أجمع أهل العلم على هذا المعنى والحمد لله، لأنه متعد ويسقط عنه القصاص، لأنه عالج المريض برضاه. والضمان يكون على العاقلة في قول أكثر الفقهاء، هذا معنى الحديث بالجملة. ومعناه كما قلنا أن من ادعى علم الطب وتعاطاه وهو جاهل فعليه أن يضمن ما أتلفه. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذا المعنى. قال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود أي القصاص، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. انتهى كلامه. قوله لا يستبد بذلك دون إذن المريض، يعني لأنه عالج المريض برضاه، فإذا حصل تلف أو قتل المريض فلا يقتص من الطبيب، أي لا يقتل به لكن عليه الدية. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك، انتهى كلامه. ومفهوم الحديث يعني مفهوم المخالفة عند من يصححه أن الطبيب الحاذق إذا لم يتعمد الضرر لم يضمن، جمهور أهل العلم على هذا مفهوم المخالفة، لأننا قلنا في الحديث أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولم يعلم منه طب، فمفهومه أن الذي يعلم منه طب أي الطبيب الحاذق إذا لم يتعمد الضرر لم يضمن، الذي يضمن هو الذي لا يعلم منه الطب. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعدى وفي نسخة لم يتعمد لم يضمن، انتهى كلامه. قوله عوام أهل العلم أي عامتهم بمعنى أكثرهم، فهذا التعبير لا يدل على الإجماع وإن قال أجمع، لأنه قال أجمع عوام أهل العلم يعني أجمع أكثر أهل العلم، هذا المقصود، لأن في المسألة خلافا في الحقيقة. فقال البغوي وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة فحصل منه التلف تجب الدية على عاقلته، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة ولأن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمن مع حضور المطبب والمختوم، انتهى كلامه. وهكذا فكل عمل لا يحسنه الإنسان فإنه يضمنه إذا أتلفه، قياسا على ادعاء الطب الذي أجمع عليه العلماء. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في شرح بلوغ المرام قال يقاس على ادعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان أو صنعة ينسب إليها وهو لا يحسن ذلك ثم يفسد على الناس أموالهم، فإنه بادعائه هذا أو إقدامه على دعوى الإصلاح ضامن لكل ما خرب أو فسد من جراء عمله، وما يأخذه من مال فهو حرام وأكل لأموال الناس بالباطل. وأعظم من هذا كله ادعاء العلم الشرعي وتعاطي الفتوى مع الجهل، فإذا كانت الأبدان تضمن مع الجهل فكيف الإضرار بالدين، انتهى كلامه. وبهذا يتبين لنا خطورة ادعاء الطب أو أي صنعة أو أي عمل أو حتى الفتوى الشرعية، فإنه إن لم يكن أهلا لذلك فماله حرام وهو آثم، ويجب عليه أن يضمن ما أتلفه بإجماع أهل العلم، وقد كثر هذا الصنف في زماننا ممن يدعي التطبب وخصوصا ما يسمى بالطب الشعبي، ومنهم من يزور شهادة الطب الجامعية وغيرها من المهن من الهندسة والصناعات أو المهن التعليمية أو التصدر للفتوى وتعليم الشريعة بغير علم شرعي، فهذا الحديث جامع لصور كثيرة جدا في حياة الناس، فهو عام في الطب والصناعات والأعمال والمهن والفتوى، فمن تصدى لعمل لا يحسنه فهو آثم ضامن لما أتلفه والأجرة محرمة عليه. الحديث 55، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، ضعيف مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن عائشة رضي الله عنها، وصح الحديث موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ادرأوا الجلد أو الحد، في روايتين ادرأوا الجلد أو الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه، قاله الألباني رحمه الله. ومع أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناه صحيح، فهو قاعدة صحيحة عند العلماء. هذه القاعدة هي قولهم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ادرأوا أي ادفعوا، الحدود جمع حد، وهي العقوبة المقدرة شرعا في معصية. فالأدلة الشرعية تقتضي هذه القاعدة، فقد دلت الأدلة على أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض العصمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وعليه فلا يجوز القتل أو الجلد أو القطع في الحدود إذا وجدت شبهة، فالشبهة ترفع الحد عن المسلم، لأن الأصل عصمة الدماء والأبدان، فلا يجوز أن يقام الحد إلا بيقين لا شبهة فيه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما سمعتم: ادرأوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. فذكر القتل بعد أن ذكر الحد، مع أن القتل من الحدود، ولكن أفرده لأهميته. وليس المقصود تعطيل الحدود ولا التلاعب بها والتحايل لترك تنفيذها، بل المقصود أنه لا يجوز أن يقام الحد مع وجود شبهة، مع الحرص على تقوى الله تبارك وتعالى في إقامة حدوده. ومن ذلك حد الردة، فلا يكفر المسلم إلا بيقين ومن قبل أهل العلم، وبعد أن نعلم أن الحجة قامت عليه. فهذه القاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات قاعدة صحيحة تقتضيها الأدلة كما تقدم، وتتضمن حكمة عظيمة، وهي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، أي دفع المفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى. يقول العلماء: عند تعارض مصلحتين أو تعارض مفسدتين، يقولون: جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم. والشاهد قولهم: باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، هذا عند تعارض المفسدتين. فعندما يضطر الإنسان أن يرتكب إحدى المفسدتين ولا بد، فإنه يختار أدناهما، فيفعل أدنى المفسدتين ليدفع بها الأعلى. ولا شك أن المفسدة الحاصلة بقتل بريء أعظم من المفسدة الحاصلة من ترك قتله وهو يستحق القتل. لذلك قال أهل العلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. وتأمل معي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة، والنسعة هي الحبل. انتهى الحديث، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث دل على قاعدة درء الحدود بالشبهات، فهذه قاعدة صحيحة ولا شك، ودل هذا الحديث على وجوب العمل بها كما ترى، مع الحذر من التحايل على حدود الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه إن كان صادقا، يعني في يمينه، الرجل كان يجر للقتل ليقام عليه القصاص، وهو يعترف أنه قتل ذاك الرجل، لكنه أقسم أنه ما أراد قتله، يعني قتله بالخطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فهذه شبهة، مدام أنه يحلف أنه ما أراد قتله فهذه شبهة تمنع عنه حد القصاص. فهذه قاعدة عظيمة في حفظ الدماء والأموال والأعراض. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.